وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن والله من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين، والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنين. والقائدين إمامهم بنجاده والطور تدعو خلفه برنين. خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني. ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني، ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزوني. نادت وأطفار المصاب بقلبها أبتاه عز على العداد معيني. أبتاه هذا السامري وعجله تبعا ومال الناس عن هاروني. أي الرزايا أتقي بتجلدي، وفي النوائب مذحيت قريني. فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني أم أخذهم إرثي وفاضل نحلتي، أم جهلهم قدري وقد عرفوني مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية، دخلوا علي داري وساتر ما علي، والمرتضى جالس عبرها تجرية ينظر بعين بابنا وجهوا النيرة، لا تلومني وضلع انكسار بالباب قوة، ما قصروا بينا كالنقمة تدري بالوغى بيا الشوى، سقطني المحسين وخلى الجسد نحلى، جسمي انتحل من ضربة المسمار صدري، واللطمة عيوني وداح الباب يدري، كل ما جرت نكبة علي ازداد صبري، واكظمت غيظي والقلب فايض بالاحزان، بس عاينت حيدر ملبى بقايدي، واسمعت شبل الحسن يصرخ راحب، غصب علي طلعت خوفي يذبحوا ودت يتم أولادي عقاب فارس الفرسة، ضلت أدافعهم وبنت يرحموني، ما لو علي بصوت وظلوا يضربوا، والله يا سلمان الضرب ورممتو، خلني ازلزلهم ترى ما بيهم احسن، لكنما الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يتحدث القرآن الكريم عن أملاك رسول الله صلى الله عليه وآله، وأملاك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله دخلت تحت ملكيته بطرق شتى، وهذه الأملاك الداخلة تحت قبضته منها ما نحله في حياته وانتقل منه إلى غيره انتقالا اختياريا، ومنه ما انتقل بعد موته إلى غيره انتقالا قهريا، وتتمثل أملاك رسول الله صلى الله عليه وآله في مجموعة من الثوابت ومجموعة من المنقولات، بعضها كان داخل تحت عنوان ثوابت. تفضل مولانا. بعضها من المنقولات، وكلها داخلة في حوزة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن بطرق شتى. فالنبي صلى الله عليه وآله بهذا هو صاحب أملاك وليس برجل فقير. أما بالنسبة إلى الطرق التي من خلالها دخلت هذه تحت قبضة النبي صلى الله عليه وآله وصارت في حوزته وأملاكه، البعض منها جاءه عن طريق الفي. طريق الفي هذا عطية من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله مباشرة، عطاء إله. الفي يعود خالصه إليه، يمتلكه ولا ينازعه أحد فيه على الإطلاق، هذا الفي. وهذا يصير متى؟ يصير إذا كان النبي صلى الله عليه وآله فتح بلدا أو مكانا صلحا، وهذا يصير خالص إلى النبي، لأن المسلمين لا يقدموا فيه تعبا لتحصيله، لهذا يعود إلى النبي خالص لا يشاركه فيه أحد قط. وهذا أمر حاصل يذكره المؤرخون في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكروا كثيرا من الممتلكات، أفيئت إلى رسول الله مباشرة فهي خالصة له دون غيره. وذكر على سبيل المثال وادي القرى. وادي القرى مجموعة قرى منتظمة على طريق الشام من جهة الحاج إذا وفد إلى المدينة، هذه كلها داخلة تحت أملاك النبي خالص. ما إلى أحد فيها أي سهل. منها أيضا اللي دخلت بأملاك النبي وهي خالصة له دون غيره، بعض حصون خيبر، حصون خيبر 7 حصون، 2 منها دخلوا في حوزة النبي من باب الفيء لأنها استسلمت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه ما حد شارك فيها أصلا. الوطيح والسلالة من الحصون داخلين في حوزة النبي خالص. بعد اللي دخل في حوزة النبي صلى الله عليه وآله خالصا من باب الفيء من الله جل وعلا، فدك تعتبر فيء إلى النبي، فهي داخلة تحت حوزته وفي مسمى الممتلكة لكلها خالصة إليه. لاحظ كثير من الأشياء أفاءها الله على رسوله. زين بعد أكو أملاك خالصة إلى النبي وردت على النبي صلى الله عليه وآله مو من باب الفيء، لا، وردت على النبي هبة وعطية. الآن مثل ويش يوم يطلع من مكة ويقصد المدينة استقبله الأنصار، طبعا النبي حصل من عند الأنصار كثير من القطع في الأراضي هبة منهم إليه، دخلت تحت حوزته وملكه. من الأملاك اللي دخلت إليه أيضا من باب الهدية والهبة العوالي والحوائط 7، عوالي والحوائط 7 إشارة إلى بساتين 7، لأن كل بستان يسموه حائط. حوائط 7 كانت أملاك خاصة إلى بعض أحبار اليهود الذين عرفوا أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله وشمائله، وقد قرأوها في التوراة عندما هاجر النبي إلى المدينة. التقى به مخيريق اليهودي وكان حبرا من أحبار اليهود، وصاحب ذراع طائل، هذا الحبر كان مطلع على أوصاف النبي من خلال قراءته للتوراة، أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله واستشهد بين يديه، أعطاه من أملاكه 7 حوائط المعروفة اليوم بعوالي، معروفة أيضا بالحوائط 7، هذه كلها كانت إلى النبي صلى الله عليه وآله وردت عليه من باب الهدية، هذه كلها ثوابت غير منقولة. عندنا مما امتلكه رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق آخر، وهو طريق الحرب. طريق الحرب إذا غزا النبي صلى الله عليه وآله جهة واستطاع أن يغنم من تلك الجهة الغنيمة إلى النبي فيها 3 حقوق دون غيره. الحق الأول للنبي صلى الله عليه وآله من أصل الغنيمة قبل أن توزع، من أصل الغنيمة قبل توزيعها إلى النبي فيها حق يسموه حق الصفي. حق الصفي خالص إلى النبي، يصطفي منه النبي ما يشاء. يعني هالغنيمة بشكل كامل اللي غنمها المسلمين قبل لا يصير فيها التوزيع النبي يختار منها اللي يريد قبل لا توزع. إلى اختار منها اللي يريد الفاضل من الغنيمة يتم التوزيع فيه. هذا التوزيع من الغنيمة أو في الغنيمة النبي أيضا ينتاب حق ثاني غير حق الصفي، لكن سموه صفي لأنه صافي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله خالص له، لهذا سموه صفي يصطفيه لنفسه باختياره، وهذا حق إليه من أصل الغنيمة. الحق الثاني من أصل الغنيمة أيضا النبي إذا توزع المسلمون أسهم الغنيمة يكون له سهما كغيره، أنا واحد منهم هو، فيشاطرهم في الأسهم في أسهم الغنيمة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث في الغنيمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو الخمس. خمس إلى النبي، هذا من الغنيمة يصير قبل التوزيع أيضا، قبل التوزيع يصير النبي خمس بشكل كامل بعد ما يصطفي النبي اللي يريده من الغنيمة. أكو في قسم يسموه خمس الغنيمة أيضا يعود خالصه إلى النبي، والباقي النبي يصير إليه سهم كغيره من السهام التي يتوازعها المسلمون. نشوف مثل هذا وين. حصون خيبر هي سبعة، اثنين عادت إليه بالبيت، بقت خمسة. الخمسة هذه فتحها رسول الله صلى الله عليه وآله عسكريا بالحرب السيف، اللي فتحها بالحرب والسيف هذه يعود منها خمس إلى النبي. فقد خمسة، اثنين رجعوا إليه خامسين من باب الفيل، خمسة منها يصير فيها واحد من خمسة، هالواحد من خمسة يعود إلى النبي. وين هالواحد؟ حصن الكتيبة عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو خمس الغنائم، وهو خمس الحصون الخمسة التي افتتحها عنوان. هذه بالنسبة إلى الثوابت، ثوابت عند النبي شكل أملاك خطيرة وافرة. النبي ما كان رجل فقير، نبي غني. زين، بعد بالنسبة إلى ممتلكات النبي صلى الله عليه وآله من غير الثوابت، إن ممتلكات يسموها منقولات. هل منقولات تتمثل في كثير من الأشياء، منها 40 ناقة حلوب وشاتين أيضا حلوب، غير النياق المعلومة الصحباء والعضباء والشهباء، وعند حماره اليعفور. إلى جانب هذا أيضا عند قضيبه الممشوق، عمامته السحاب، سيفه ذو الفقار، درعه، خاتمه، هذه كلها منقولات راجعة إلى النبي صلى الله عليه وآله. جميع الممتلكات اللي عادت إلى النبي صارت تحت قبضته وتصرفه. هذه الممتلكات منها ما تصرف فيه النبي حال الحياة، ومنها ما انتقل منه إلى غيره قهرا بعد الموت. اللي تصرف فيه النبي في حال الحياة هذا اللي أعطاه غيره من الثوابت ومن المنقولات. من الثوابت نحل فاطمة الزهراء فداك. فداك عادت إلى الزهراء عن طريق النحلة بحياة النبي صلى الله عليه وآله. أعطاها التصرف في السنة السابعة للهجرة بعد ما رجع النبي من خيبر، أعطاها فداك بأمر الله سبحانه وتعالى، بأمره وآتي ذا القربى حفظ الآية المذكورة في أول الباب. من المنقولات أعطى عليا سلام الله عليه في حياته محلة عمامته وخاتمه وسيفه وذرعه، هذه أعطاها أمير المؤمنين في حال الحياة. باقي هالأموال هذه اللي كانت تحت ملك النبي في قبضته عادت إلى الأقربين عودا قهريا بعد رحيل رسول الله. زين الآن هالممتلكات اللي عادت بعد رحيل النبي عودا قهريا إلى غيره، إلى من انتقلت؟ هل تنتقل إلى البعيد أو بحكم الفريضة تنتقل إلى القريب؟ إن الفريضة العامة المعروفة التي لا يتخلف عنها أحد قط انتقال هالممتلكات بالفرض إلى القريب. إلى القريب من هو القريب؟ أقرب مصداق هو الولد والبنت. النبي من كان عنده من الولد؟ طبعا المواريث والفرائض في أمر التوارد أن القريب يحجب البعيد. يعني إذا كان أقارب موجودين لكن أكو أفراد أقرب إلى الميت من أفراد آخرين، هل أفراد اللي عندهم قرابة أشد يعود إليهم الميراث لأنهم أصحاب الطبقة الأولى، فهم يحجبون غيرهم من أصحاب الطبقة الثانية. فعلى سبيل المثال الولد البنت يحجب من؟ يحجب الأخوة والأخوات. ليش؟ لأن دولين أقرب له، الولد والبنت أقرب. الأخ والأخت يحجب الأعمام والعمات، وهكذا. كل ما حصل واحد قريب إلى الميت هالقريب هذا هو اللي يورث الميت، بغض النظر عما تملكه القريب عن طريق الهبة في حال الحياة. الآن أملاك النبي صلى الله عليه وآله بعد رحيل وين تروح؟ بعضها قلنا نحلها في حال الحياة. اللي ما تصرف فيها في حال الحياة ولا نقلها إلى غيره بعد موته تنتقل منه إلى غير انتقال قهري. لكن الغير من يكون؟ هو الأقرب، وليس هناك أحد أقرب إليه من ابنته فاطمة الزهراء عليه السلام. الزهراء هي أقرب من غيره، بل انحصرت مواريث رسول الله صلى الله عليه وآله في ابنته فاطمة. ليش؟ لأنه بعدها أحد غيرها، ما عندها أحد غيرها. فإذا كان ما عندها أحد غيرها، إذن هي التي ترث النبي، فجميع أملاك رسول الله صلى الله عليه وآله تعود إلى فاطمة الزهراء بعد رحيله. والنبي ما عنده زوجة ولا عنده أخو وحيد، أيضا زوجة أيضا بنته هي الوحيدة من ذريته، إذن عاد لها حق التوارث دون غيرها، فتفردت به، وهذا يعتبروه من كمال فاطمة الزهراء سلام الله عليها لاختصاصها بميراث رسول الله. ما أحد شارك هي الوارثة إليه، لكن ما اهتنت بما بقي في يدها وانتقل إليها عن طريق الميراث، أو انتقل إليها عن طريق النحلة، هذا كل راح راح. من اللي أخذ؟ الزمان إذا جاء على الضعيف ما يستطيع بعد الضعيف يطلع حقه، حتى لو راح وركض وراه، حتى لو راح وركض وراه. الزهرة طلعت وأتعبت نفسها، يمكن تحصل على شيء من هذا اللي صار في إيدها، سواء كان من باب النحلة أو كان من باب التوارث، لكن مع هذا ما حصلت الزهرة شيء، طردت وأنكر حقها، وإذا بها تجلس دارها كاظمة محزونة مهمومة تتمنى الخروج من الدنيا في يومها قبل غدها. إلى جانب هذا أيضا الزهرة ما تركوها بغمها وقهرها وهمها، لا ما تركوها. وإيش اللي حصل؟ هناك هجمة شرسة حصلت على دار فاطمة، كان منها أن الزهراء سلام الله عليها صارت طريحة الفراش، جسمها مربوط، أضلاعها مكسورة، صدرها مركوز فيه المسمار، جنينها اسقطوه. وش بصير الزهرة؟ جميع هالأمور جاية من إنسان يريد يتشفى، بتصير أشد وأقوى على جسد فاطمة سلام الله عليها. لهذا الزهرة صارت طريحة الفراش، وكل ما مر عليها يوم كلما تزايد ثقل بدنها، إلى أن كانت مثل هذه الأيام وإذا بفاطمة تودع الحياة. أين المنادي وفاطمة؟ أخذت توصي أمير المؤمنين بوصاياها، وإذا به يتجع قائلا ومصيبته: لقد جددت علي أحزاني يا بنت رسول الله. ثم خرج أمير المؤمنين وإذا بفاطمة تكون على فراشها، أسدلت الرداء على وجهها، أخذت تتوسل إلى الله بحق أبيها في شفاعة لذريتها ومحبيها. هذا وأسماء تسمع صوتها بينما هي كذلك، وإذا بها قد خفي صوتها. دخلت أسماء إليها كلمتها فلم تكلمها، فابتجعت منادية وسيدته، صارت تبكي عندها بكاء مريرا حتى أقبل الحسنان، أخذت تكبكب دموع عينيها. لما أنا حست بهما استقبلتهما، سألها عن أمهما، أجابتهما بأنها نائمة، فاستغربا من إجابتها، ألحى عليها بالدخول. فلما لم تر بدا من ذلك أمرتهما بالدخول، دخلا عليها رأياها مسجدة على الفراش، كلماها فلم تجبهما، أيقنا بالافتجاع. التفت كل منهما إلى الآخر ونادى: أخي عظم الله لك الأجر، فلقد ماتت الوالدة. صار البكاء عند الحسنين، أقبل إلى الجامع، رأياهم بعض أصحاب رسول الله: ما بكما يا ابني رسول الله؟ فقال: أوليست ماتت أمنا؟ أيوة فاطمة. وصل الخبر إلى أمير المؤمنين، ضاقت الدنيا في وجهه، أقبل إلى الدار، رأى مسجد على الفراش، ضج بالبكاء مع أولاده، كل ينادي: وفاطمة. أخذ في تجهيزها، لما أن غسلها وحنطها وأدرجها في أكفانها، التفت إلى أولاده قائلا: أولادي، هلموا وتزودوا من أمكم، فهذا آخر اللقاء. أقبل أبناؤها انكبوا عليها، وإذا بها تحتضن الحسنين إلى صدرها. يقول أمير المؤمنين: أشهد الله أنها حنت وأنت وضمت الحسنين إلى صدرها، وإذا بالصيحة: يا علي، نح الحسنين عن أمهما. فلقد أبكيا والله ملائكة السماء نحاهما عنها، قامت في مواراتها، أخفى أثر قبرها، جلس على شفير القبر بقلب مفجوع وعين دامعة مناديا وفاطمة. حيدر على قبر النبي ينادي يا مختار هذه الوديعة ما دريت بحال وصيتني وانا اصبرت واستهضموني والزمت بيتي يا رسول الله ولفوه هذه الوديعة روعوه وانا وحيد لا شفت لي منهم انصار يا سيد الكون الوصية الوصية ما رعوها اجموا الدار على البتولة البتولة ورا تدافعهم وبالباب عصره وتكسرت الأضلاع منها وصار ما صار ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى تراها بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها.